بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ كيف يصلي من يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع والسجود؟ إذا استطاع القيام يقوم، وعند الركوع والسجود يؤمن بالركوع والسجود وهو جالس، يجلس ويؤمن بالركوع والسجود. يقول فاتني الوتر من الليل فأردت أن أصليه من النهار فنسيت ولم أتذكر إلا بعد الأذان الأول للفجر، أي من اليوم الثاني، فهل أصليه في هذا الوقت؟ نعم، يصلى حين تذكره، إذا ذكرته بالليل صليه وترا. لا يوم هو جالس، لأنه أقرب إلى الركوع والسجود. الركوع ممكن يومه وهو قائم، أما السجود الأقرب الإيماء وهو جالس أقرب، وإذا كان يشق عليه أو ما وهو قائم كذلك. يقول فإذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه في الإسرار بالاستعارة ذكره ابن أبي شيبة فقال حدثنا هشيم عن سعيد بن المرزبان عن أبي وائل عن عبد الله أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا ولك الحمد. مصنف أبي شيبة الجزء الأول 411. مصنف أبي شيبة الأول 411. من عنده تقريب وكذا ينظر لنا سعيد بن المرزبان ما حاله؟ من عنده؟
ضعيف.
نعم، هنا في التقرير قال الحافظ أبو سعد البقال سعيد بن المرزبان ضعيف ومدلس من الخامس، إذن الأثر ضعيف. في عنعنة هشيم أيضا. سعيد بن المرزبان ضعيف ومدلس وقد عنعن. نعم، هذا في أثر ابن مسعود في الإصرار بالاستعاذة. الإصرار بالاستعاذة قال كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا ولك الحمد. في سعيد بن المرزبان ضعيف ومدلس وقد عنعن. في عنعنة الشيم صنف النبي الشيبة الأول 411. قال إذا أدرك المأموم الإمام راكعا وأتى بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال هل تحسب له ركعة بإدراكه الركوع؟ هذه مسألة تأتي معنا، وهي إدراك الركوع هل يعد إدراكا للركعة، والصحيح أنه يعد مدركا لها. سيأتي إن شاء الله مناقشة المسألة. يقول هل تراجعت في قولك إن مس الذكر لا ينقض الوضوء والوضوء الاستحباب؟ لا، ما زلنا على ذلك. يقول ما صحة القول بأن الأصل في أمور الصلاة أنها واجبة حتى يأتي صارف، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الأمر للصلاة؟ يعني هذا قال به بعض أهل العلم من حيث قوله تعالى وقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية إقامة الصلاة فعلا، وبعضهم إذا يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث مالك بن الحويرث في البخاري. ولكن بالنظر إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كثير من الأفعال أجمعوا على استحبابها مع أنه لا يعلم صارف، الذي يظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي أمر عام مجمل، أي ما فعله على سبيل الوجوب يكون واجبا، وما فعله على سبيل الاستحباب يكون مستحبا، ويستفاد ذلك من أدلة أخرى. لابد من النظر في الأدلة الأخرى، لأنهم قد أجمعوا على أفعال كثيرة على استحبابها وعليه العمل عند العلماء مع أنه لم يأتي صارف. على كل هذه أيضا قاعدة لها وجه من النظر ليست بعيدة عن الصواب، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، والجمهور يستفيدون من حديث المسيء في صلاته في صرف هذه القاعدة، يعني ما لم يذكر في حديث المسيء في صلاته فهو مستحب، والباقي يبقى على الوجوب هو الذي ذكر في حديث المسيء يكون واجبا. على كل إن شاء الله ما يحصل خلاف إلا في مسائل نادرة، مسائل نادرة إن شاء الله تأتي معنا في أوقاتها إن شاء الله. يقول ما هي الكيفية الصحيحة لوضع اليدين على الركبتين، يعني يثبت يديه من الركبتين، وهذا يحصل فيما إذا فرق أصابعه وأثبتها ومكنها من ركبتيه. جاءت رواية ذكر الشيخ الباني في الصفا يحتاج إلى النظر في سنادها، قال وكأنه قابض عليهما. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالاستعاذة، فما هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وعمن جاء الاستعارة بدون الزيادة عن عمر بن عمر أسانيد صحيحة. هل الاستعارة في كل ركعة أم الأولى تجزئ؟ نعم الأولى من فعل في الأولى أجزأ، ولكن الأقرب إلى تطبيق الآية أنه يكرر. وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولم يصوب، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. موافق لحديث أبي هريرة في حديث المسيء في صلاته حتى تطمئن قائمة. وكان إذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. ما هي العلة التي فيه؟ أو اليوزان من اسمه من عائشة، ولكن الحديث كله له شواهد، حديث صحيح بشواهده ستأتي في الشرح. قال قولها كان يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الأدلة متواترة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بتكبيرة الإحرام، وهي ركن وقد تقدم الكلام عليها. وأما قولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين فيشهد له حديث أنس في الصحيحين وحديث أبي هريرة في مسلم، حديث أنس الذي هو في الإسرار بالبسملة، وحديث أبي هريرة لفظه بالحاشية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. هذا يشهد لهذه اللفظة. قولها كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، معنى يشخص أي يرفع، ومعنى يصوبه أي يخطره. ومثل هذا الحديث حديث أبي حميد في البخاري، وقد تقدم ثم هصر ظهره أي سواه. ويستفاد من ذلك استحباب استواء الظهر عند الركوع من غير تقويت، وهذا مما أجمعوا على استحبابه ولم يقل أحد بوجوبه مد الظهر واستواءه، مع أنه قد جاء في ألفاظ مع أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا في حديث المسيء وامدد لظهرك، لكن أجمع ما رأينا أحد يوجب ذلك من أهل العلم. فقد جاء في بعض ألفاظ حديث المسيء حديث رفاعة وامدد ظهرك امدد ظهرك. قولها كان إذا رفع رأسه من الركوع إلى قولها جالسا، يعني هذه الألفاظ قد جاءت في حديث المسيح في صلاته، تركنا الكلام عليها وحديث المسيح يشهد لها. هو بمعنى حديث المسيح في صلاته وقد تقدم. قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية، معلوم هذا بأدلة أخرى متواترة، الأدلة على ذلك كثيرة متواترة أنه كان يجلس في الركعتين. قولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى يشهد له ما صح عند ابن المنذر في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. والحديث هو أيضا في البخاري، ولعلنا غفلنا عنه وقت الكتابة. من يعطينا رقم البخاري؟ من عنده البخاري؟ قال قوله: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، هو الإقعاء في الصلاة. والإقعاء نوعان: الأول الإقعاء كإقعاء الكلب، وهو أن يلصق يديه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، يعني كالذي يحتبي لكن بدون أن يحتبي بيديه، بل يديه يضعهما في الأرض كالمحتبي، ولكن يزيد وضع يديه في الأرض يصير كالماذا؟ نعم، كفعل الكلب. نعم، التفسير الثاني سيأتي: نصب القدمين، هذا قد ثبت بين السجدتين، ثبت فعله بين السجدتين فيكون مستحبا بين السجدتين فقط. قال: وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض. وقد جاء النهي عن هذا في حديث أبي هريرة عند أحمد والبيهقي وغيرهما، نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وهو حديث صالح في الشواهد. نعم، من أحب أن ينظر شواهده في صفة الصلاة العلامة الألباني في الكتاب الكبير، وهذا حديث ابن عمر عند البخاري: إن من سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، 827 827. قال: والإقعاء بهذا التفسير هو قول أبي عبيدة وأبي عبيد والبيهقي وابن الصلاح والنووي. من هو أبو عبيدة؟ معمر بن مثنى. وأبي عبيد قاسم بن سلم. ويتصحف هذا إلى هذا في بعض المصادر، لأن كل منهما تكلم على غريب الحديث. وهذا الإقعاء كرهه أهل العلم للحديثين المتقدمين، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، مثل الذي يعود في هبتك الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. قال الترمذي رحمه الله في سننه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء، ونص في النهي التحريم، فإذا وجد من ينص على التحريم فهو الأقرب. نعم، وكلام الترمذي يوحي بأنه عند أهل العلم الكراهة، وتعلمون أن بعض أهل العلم من المتقدمين يطلقون الكراهة ويريدون التحريم. قال الثاني: أن ينصب قدميه ويمس إليتيه عقبيه. والشخص إذا كان له دليل ظاهر في المسألة يقول به. نعم، وبالنسبة في في الحقيقة يعني قد لا يستطيع الشخص أن يجزم أن المسألة ما قال بها أحد. يعني ما كل العلماء دون كلامهم، ما كل العلماء دون أقوالهم، ولا كل العلماء بلغتنا كتبهم. فإذا رأيت الدليل صريح في المسألة فقل به وأنت مطمئن. فمن مثل هذا إقعال كإقعالك لا شك في تحريم ذلك في الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ستأتي معنا أمثلة أخرى تجد النهي صريح في المسألة فلا بأس تقل به ومعك الدليل. فإن وجد من تستأنس بكلام أهل العلم فبها، وإلا فلا تخالف الإجماع إذا كان الإجماع واضحا صريحا. وأما كونك لم تجد أحد قال بذلك لا يكفي في أن تترك الحديث. الله المستعان. نعم. أن تشبه هذا القوم فهو منهم. ماذا؟ لا نحسن ذكر هذا الحديث ليس لنا مثل سوء أوضح. تلك يعني ظاهره في البشر. قال الثاني. الثاني من ماذا عندك؟ الثاني من أنواع الإقعاء. قال الثاني أن ينصب قدميه ويمس إليتيه عقبيه، وهذا التفسير للإقعاء فسره ابن الأخير كما في النهاية، وهو قول جماعة من أهل العلم. وكره هذا الإقعاء جمهور العلماء، بينما ذهب الشافعي وجماعة من المحدثين إلى مشروعية الإقعاء بهذه الصورة. وقد صح هذا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر كما في سنن البيهقي. بل قال ابن عباس كما في صحيح مسلم وسنن البيهقي وغيرهم وغيرهما هي السنة. قال له الراوي إن لنراه جفاء بالرجل، قال بل هي سنة القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ثابت قوله من السنة له حكم الرفع، ويكون بين السيدتين ينصب قدمي ويجلس عليهم، يعني المعروف بالجلسة بين السيدتين ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. هذا هو أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عمر إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، وكما في حديث أيضا ميمونة طمأن على فخذ اليسرى، وحديث ابن حميد أيضا الذي تقدم معنا وغيرها. وتكون هذه الحالة نادرة يعمل بها، ولكن تلك الأخرى يعمل بها أكثر. قال وهذا القول هو الصواب. وأما حديث علي الذي استدل به الجمهور عند الترمذي وغيره يا علي لا تقعي بين السيدتين، ففي إسناده الحارث الأعور وقد كذب، ومع ذلك فليس بصريح الاحتمال أن يريد الكيفية الأخرى والله أعلم. هذا الحديث استدل به الجمهور على كراهة الإقعاء بين السيدتين، وهو حديث ضعيف، ومع صحته قد يكون المراد به الإقعاء الأول. جمعا بين الحديثين لو ثبت لقلنا المراد به الإقعاء الأول، والإقعاء الثاني جاهز الذي هو نصب القدمين والجلوس عليهما بين السيدتين فقط. ما يفعل هذا في التشهد ليس من السنة فعله بالتشهد. قوله وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبب. أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا يدل أيضا على أنه يشهد الحديث عائشة. قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث وفي النهي عن افتراش الذراعين في السجود أحاديث أخرى وقد خرج مسلم من حديث عائشة ثم ذكر حديث الباب. ومن حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيه. وقد ذكر الترمذي أن العمل على هذا عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش، كافتراش السبر، وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه، وهو قال جمهور العلماء. قلت وظاهر النهي التحريم، نعم هذا أقرب التحريم كذلك، لكن لو رفع عن الأرض ولو شيئا يسيرا خرج من النهي، لأنه ليس لم يصير متشبها بالكلب، ولكن بقي أنه السنة رفع أكثر، لو ارتفعت قليلا خرج من التحريم والنهي، ولكن هذا الرفع هو السنة، الرفع والمجافة. سيأتي معنا ما يتعلق بالمجافة، نعم، فرفع المرفقين عن الأرض أكثر كلما ارتفع كان أقرب إلى السنة. كذلك نهي عن الأقعاد التحريم. قوله كان يختم الصلاة بالتسليم، الأدلة متواترة على ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. والموضع الرابع ما هو؟ ذكر ثلاث مواضع في رفع اليدين عند القيامة الشهد الأول. متفق عليه أو عند مسلم؟ تعرفه مسلم فقط؟ راجع نفسك. ها؟ نعم عبد الرحمن برادر البخاري. المغالطة طيبة صح؟ تثبت ما تنساها حتى تموت إن شاء الله. قال في حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. نعم إسناده صحيح، هو حديث من أحسن الأحاديث في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفس حديث أبي حميد في البخاري، ولكن عند أبي داود فيه بعض الزيادات، في زيادات عند أبي داود، ونفس حديث أبي حميد الذي تقدم معنا في البخاري، وإسناد أبي داود أيضا صحيح. وفي الحديث أنه قال في محضر 10 من الصحابة أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وكيف ذلك؟ قال كنت أرقبه ثم حدثهم بالحديث فقالوا صدقت، يعني كلهم وافقوا على ما ذكر، فيصير الحديث عن 10 عن 11 صحابية، أبي حميد وعشرة معه. يقول هل يشرع لقاء في جلسة الاستراحة؟ لا، لم يأتي في جلسة الاستراحة، جاء بين السيدتين فقط، في جلسة الاستراحة يستوي جالسا مفترشا. قال ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، من سياق الحافظ للروايات. ماذا تفهمون من إيراده لحديث أبي حميد ومالك ابن الحويرث في الكيف؟ ماذا موضع الرفع وزمن الرفع؟ قوله في حديث أبي حميد ثم يكبر، وفي حديث مالك بن الحويرث حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، يعني لبيان موضع الرفع. في حديث ابن عمر حذو منكبيه، وأبي حميد أيضا حذو منكبيه. طيب، وكلها مسائل تأتي معنا إن شاء الله. قال المسألة الأولى حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين مع التكبير. قال ابن رجب رحمه الله رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مشروع، وهذا كالمجمع عليه. قال ابن المنذر رحمه الله لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم حكى ابن رجب رواية عن مالك على خلاف ذلك، ثم قال ولعل ذلك لا يصح عن مالك. نعم، والمشهور في مذهبه والرفع كما في الاستذكار والتمهيد البداية زيادة المجتهد، فلعل لا تصح كما قال ابن رجب. ثم قال رحمه الله الرفع في افتتاح الصلاة سنة مسنونة، وليس بركن ولا فرض عند جمهور العلماء، ولا تبطل الصلاة بتركه عند أحد منهم. وحكي عن الحميدي وداود وأحمد بن يسار من الشافعية أنه تبطل الصلاة بتركه. وروي عن علي بن المديني ما يشبهه، وأن الرفع واجب لا يحل تركه. ونقل حربا عن إسحاق ما يدل على بطلان الصلاة بترك الرفع عند تكبيرة الإحرام وأنه واجب، وهو قول أبي بكر بن أبي شيبة والجوزجاني. وقال ابن خزيمة وركن من أركان الصلاة. حكاه الحاكم في تاريخ نيسابور عن خالي أبي علي المؤذن وأثنى عليه أنه سمع ابن خزيمة يقوله. ثم قال ابن رجب واستدل الأكثرون على أنه غير واجب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته كما علمه التكبير لافتتاح الصلاة، ولو كان حكم الرفع حكم التكبير لعلمه إياه. نعم قلت وقول جمهور الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به. نعم ما أمر به، وكذلك لما ذكر في حديث المسيء في صلاته لم يذكر فيه الرفع. ما ذكر الرفع في حديث المسيء في صلاته في جميع طرقه، حتى على القول صلوا كما رأيتموني أصلي، وبمداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون بهذه القاعدة بالوجوب الأفعال الصلاة فيصرفه حديث المسيء في صلاته. حديث المسيء في صلاته لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ذلك الصحابي لم يأمره بالرفع، دل على أنه من السنن. نعم يقول الأخ الإباضية لا يرفعون، هم مبتدعة ما يعرف بخلافهم. نعم كبروا الخلف. من هذا الذي قال؟ الشيخ حماد الأنصاري قال كثير، يعني وردت أحاديث الرفع من طريق مالك، فمن روى عنه أنه أو فمن حكى عنه أنه لا يرفع فهذا ليس بصحيح. يقول من افترش ذراعيه متعمدا في السجود هل صلاته باطلة؟ لا لا تبطل صلاته، لأنه لكن ارتكب محرما يأثم. يقول المثل الثانية متى يرفع يديه؟ له ثلاث حالات: الرفع مع التكبير لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الباب، وله رواية عند البخاري يرفع يديه حين يكبر، وقد ذهب إلى هذا أحمد والشافعي وابن المدين وابن المدين، وهو المختار أيضا عند الحنفية والمالكية، وهو المختار أيضا عند الحنفية والمالكية. يعني إن شئت أن تقول هذا مختار عند الجمهور أن يكون الرفع مع التكبير يتقارن الرفع مع التكبير، وثبت في حديث ابن عمر يرفع يديه حين يكبر، وكذلك جاء في حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة كبر حيال ابنه، حين دخل في الصلاة كبر. فقوله حين ظرفية تفيد أنه حصل ذلك مع بعض، مع أنها ليست صريحة، حين وإذا وعند قد تكون قبل أو بعد أو مقارنة، لكن تكون مع بعض الظرفية في حين وعند وإذا، أم إذا شرطية لكن من حيث المعنى. نعم من حيث المعنى. وكذلك جاء في حديث مالك بن حويرث في لفظ عند النسائي كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر، لفظ مالك بن حويرث عند النسائي كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر، هذا استفاد أيضا من المقارنة. قال الحالة الثانية الرفع قبل التكبير لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم رفع يديه، أي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر. فهذا صريح، قوله ثم تفيد تعقيب ما حصل التكبير بعد الرفع، والرفع كان سابقا. قال ولحديث أبي حميد الذي في الباب، حديث أبي حميد الذي قرأنا ثم يكبر، يرفع يديه حتى يحاذي به منكبيه ثم يكبر. وحديث ابن حميد بمحضر عشرة من الصحابة، فيصير أقره على قوله عشرة من الصحابة، يصير جاء عن جمع. وقال بهذا إسحاق وأحمد في رواية، وذهب جمع، نعم، وكذلك اختاره بعض الشافعية وبعض الحنفية، اختاره كذلك بعض الشافعية وبعض الحنفية المرجع لهذا الاختيار، والذي قبله صفة الصلاة للشيخ الألباني الجزء الكبير، الجزء الأول صفحة 193 إلى 198، صفة الصلاة للعلامة الألباني الجزء الأول 193 إلى 198. قال وذهب جماعة من الحنابلة إلى التخيير بين هاتين الكيفيتين، أي الثانية والأولى. الحالة الثالثة الرفع بعد التكبير، يبدأ يكبر ثم يرفع يديه. لحديث مالك بن حويرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه. قوله إذا كبر رفع يديه استفاد منها في الظاهر أن الرفع بعد التكبير، ولكن كما سمعتم هذه الألفاظ ليست صريحة، وقد جاء في التصريح في صحيح مسلم أيضا، في صحيح مسلم بلفظ أيضا، لو ذكرنا هذه الرواية كان أولى، وما أدري لماذا ذكرت هذه وتركت تلك. في صحيح مسلم قال كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه، هو صريح في المسألة. في صحيح مسلم أيضا بنفس الرقم، في لفظ عند مسلم إذا صلى كبر ثم رفع يديه، فهو صريح في المسألة في صحيح مسلم. نعم لا صحيح مسلم عن مالك نفسه، عن مالك حويل لفظ آخر سند آخر. قال الحافظ رحمه الله في الفتح ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. قال علامة الألباني رحمه الله في تمام المنة قلت بلى هو قول في مذهب الحنفية، وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به. نعم ثبت الحديث فيجوز العمل به. إذن ثلاث حالات في زمن التكبير، الجمهور على اختيار الحالة الأولى وهي مقارنة الرفع مع التكبير، والحالة الثانية أيضا أدلتها قوية جاء عن ابن عمر وعن ابي حميد بمحضر عشرة، والثالثة أيضا دليلها صحيح في مسلم، كلها يعمل بها، واختيار الشيخ الألباني أنه يعمل بها كلها. قال المثل الثالثة رفع اليدين عند الركوع وعند القيام منه، هذه المسألة خالف فيها الحنفية وأطال العلماء بالرد عليهم لتواتر الأدلة، الأدلة متواترة في رفع اليدين عند الركوع وعند القيام من الركوع، والحنفية خالفوا فيه فلم يقولوا بالرفع إلا في تكبيرة الإحرام فقط، ولذلك من الذي ألف جزءا في الرد عليهم؟ نعم يا سمير البخاري جزء رفع اليدين. نعم ستأتي معنا لموضع الرفع سيأتي. قال دلت أحاديث الباب على الرفع في هذين الموضعين، وبهذا قال جمهور العلماء وخالف أهل الكوفة ومنهم الحنفية. قال ابن رجب رحمه الله في شرح حديث في شرح حديث الباب وأكثر الصحابة والتابعين على الرفع عند الركوع والرفع منه أيضا، بل نعم هو قول عامة الصحابة ولم يصح عن أحد خلاف ذلك، ما حكي عن البراء وعن المسعود سيأتي معنا لم يثبت قد على الحفاظ. ثم قال وهو قول عامة التابعين وقول عامة فقهاء الأمصار، أدلة متواترة، حديث ابن عمر في الباب، حديث ابي حميد بمحضر عشرة من الصحابة، وحديث علي بن أبي طالب عند البخاري في جزء رفع اليدين، وعند بعض أصحاب السنن إسناده صحيح، ذكر نعم الثلاث المواضع، وفي بعض الروايات الأربع المواضع، مع زيادة الموضع الرابع بعد الرفع من التشهد الأول. حديث علي أيضا صحيح. قال: وقد احتج أهل الكوفة على مذهبهم بحديث البراء بن عازب عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود الترمذي أنه قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. قال: والجواب عن أدلتهم أن حديث البراء ففي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو سيء الحفظ. حديث البراء فيه هذا الرجل. وقال ابن عيينة كما في المغني لابن قدامة: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى ولم يقل ثم لا يعود، يعني عن ابن أبي ليلى عن البراء. نعم بإسنادي عن البراء، ما أدري رواه مباشرة، ظهر مباشرة عبد الرحمن بن أبي ليلى يروي عن الصحابة. ثم لا يعود: فلما قدمت الكوفة سمعته يحدث به فيقول ثم لا يعود، فظننت أنه ملقنه، أي عرف أنه ملقن. يزيد بن أبي زياد في الحفظ لقينا من أصحاب الكوفة زيادة ثم لا يعود. قال حافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص: واتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرج. ما أدري يا أخي مدرج ولا ما مدرج بالنسبة عندكم مصلح؟ ما عندكم أيضا مدرج بالدال مدرج. واتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، يدرج عليه حتى بغير علمه بسوء حفظه. قال: وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد ويزيد يزيد، يعني إشارة إلى تضعيفه. وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن حنبل لا يصح، وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد. وقال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول هذا حديث واهين، قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود، فلما لقنوه تلقن فكان يذكرها. إذن منكرة، هذه زيادة منكرة، إنما هي مدرجات درجات على يزيد بن أبي زياد لقنا. وأما حديث ابن مسعود فقد قال ابن المبارك لم يثبت عندي، وقال أبو حاتم هذا خطأ، وقال أحمد يحيى بن آدم وضعيف، وضعفه البخاري، وقال أبو داود ليس هو بصحيح، وقال الدارقطني لا يثبت. يعني جميع ما عامة الحفاظ على إعلان، وهو إسناد ظاهر الصحة، ولكن قد بين البخاري أنه نعم معل، وأنه لعله أيضا أدرج أو من قبل أصحاب الكوفة على بعض المحدثين، وهو وهم. وإنما حديث مسعود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة كبر فقط بدون زيادة ثم لا يعود، وبدون زيادة إلا في أول مرة. لعل هذه الرواية رويت بالمعنى، والرواية الثانية ثم لا يعود زيادة ثم لا يعود شاذة غير ثابتة في حديث مسعود، فأصله في صحيح مسلم لما دخل على الخمر الأسود وصلى بهم قال تكبر ثم قال هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جزء البخاري في رفع اليدين شدد أيضا في هذه المسألة لأن الأدلة متواترة وعامة الصحابة على الرفع، ثم يأتي الحنفية ويردون تلك الأدلة الكثيرة حتى أشار في بداية كلامه إلى تبديعهم، إلى التبديع. انظروا كلامه في بداية الجزء قبل طبعا يعرض بأبي حنيفة في كلامه. قال: الرد على من أنكر رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، وأبهم على العجب في ذلك تكلفا لما لا يعنيه فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ومن فعل أصحابه وروايتهم كذلك، ثم فعل التابعين واقتداء السلف بهم في صحة الأخبار، نعم بالثقة عن الثقة من الخلف العدول رحمهم الله تعالى، وأنجز لهم ما وعده. قال: على ضغينة صدره وحرجة قلبه نفارا عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمتنا مستحقا، الله أعلم لعلها كلمة أخرى. قال: مستحقا لما يحمله استكبارا وعداوة لأهلها. مستحقا أي كأنه جره ذلك إلى الكبر. نعم مستخفا لعلها ممكن. قال: استكبارا وعداوة لأهلها لشوب البدعة لحنه وعظامه ومخه وأنثته باحتفال العجم حوله اغترارا. يظهر أنه ما يريد به إلا لحنه، أنه ذكره في أثناء الكتاب في مواضع، وكلام شديد. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا خلاف من خالفهم، ماض ذلك أبدا في جميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحياء ما أميته، وإن كان فيها بعض التقصير بعد الحث والإرادة على صدق النية. ثم ذكر أدلة في التحذير عن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثم أورد حديث علي بن أبي طالب في أول كتابه عن علي بن أبي طالب ساق إسناده: أخبرنا إسماعيل بن أبي ويس، وفيه ضعف لكنه قد توبع في عند أصحاب السنن وغيره. قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن بن أبي الزناد أيضا فيه ضعف ولكن أيضا قد توبع. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة حلو منكبيه، وإذا أراد أن يرفع أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. قال البخاري: وكذلك يروى عن 17 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، منهم أبو قتادة الأنصاري، وأبو أسيد الساعد البدري، ومحمد بن مسلم البدري، وسالم بن سعد الساعدي، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة الدوسي، عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن الزبير بن عوام القرشي، ووائل بن حجر الحضرمي، ومالك بن الحوير، وأبو موسى الأشعري، وأبو حميد الساعدي الأنصاري، وعمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، وأم الدرداء رضي الله تعالى عنهم. قال: وقال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم، فلم يستثني أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أحد، ولم يثبت عند أهل العلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. ثم نقل أيضا عن التابعين، ونقل بعد ذلك عن الأئمة، كلام طويل. نعم يراجع من هنا جزء رفع اليدين، هذه نسخة المكتبة سنعيدها من المكتبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.